بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى المسألة 12 أو قبلها 12. قال المؤلف وفق الله تعالى المسألة 12: تزوج امرأة على أنها حرة فبانت بعد ذلك أمة. يعني غره أوهموها أنها حرة فإذا بها أمة. هذا لا شك أنه عيب ماذا؟ كبير جدا. أن معنى أن أبناءه منها عبيد للسيد، ولأن الأمة لا يجوز التزوج بها إلا عند الضرورة. قال: صحيح أن النكاح لا يفسد بمجرد التغرير، ولكن إن كان الزوج ممن يحرم عليه نكاح الإماء فإنه يفرق بينهما ويفسد النكاح من أجل ذلك، لأنه نكاح محرم فيصير فاسدا لما تبين أنها أمة. هذا مذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي في قول، وعن الشافعي قول بفساده بمجرد التغرير وهو قول مرجوح، لأنه يحتاج إلى نظر في حاله هو ممن يصح له النكاح أو لا يصح. فإن كان ممن يصح له نكاح الإماء بأن يكون معسرا وبأن يكون أيضا يخاف على نفسه توفرت فيه الشروط، فعند ذلك يوقف على إجازته ويخير. قال: وإن كان الزوج ممن يباح له نكاح الأمة لتوفر الشروط في إباحتها له فالعقد صحيح ويخير بين الفسخ والمقام معها. قال بذلك أحمد والشافعي، وأما أبو حنيفة فقال فيقول لا خيار له. والصحيح قول أحمد الشافعي لأنه غر بذلك وعليه فيه ضرر. قال المسألة 13: إذا حملت منه قبل علمه بذلك. حملت منه قبل أن يعلم أنها أمة. قال: عامة أهل العلم على أن أولاده أحرار. وقال ابن قدامة رحمه الله: بلا خلاف نعلمه. انتهى. قلت: قد خالف ابن حزم رحمه الله كما في المحلى، والصحيح قول الجمهور، لأن ترقيق الأولاد إضرار بالأب بغير جناية منه، بل هو مخدوع مغرور، وابن حزم محجوج بإجماع من قبله إن صح الإجماع، وإن لم يصح فالمعنى يقتضيه لا ضرر ولا ضرار، فكيف يبنى عليه أن الأولاد عبيد وهو مغرور مخدوع؟ من غشنا فليس منا. قال مسألة 14: هل للسيد فداء مقابل الأولاد؟ سيد الأمة. عامة أهل العلم على أن للسيد الفداء مقابل تفويت رق الأولاد لأنهم من أمته، فإن كان السيد هو الذي غر فلا يستحق شيئا، وإن كان التغرير جاء من غيره فالذي غره والذي يتحمل له الفداء، كما سيأتي بيان أيضا بالمسألة التي بعدها. قال: عامة العلم على أن للسيد الفداء مقابل تفويت رق الأولاد، فإن الأولاد من نماء أمته، وقد قضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وثبت ذلك عنه، وجاء عن غيره من الصحابة وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة. وعن أحمد رواية خلاف المشهور عنه أنه ليس عليه فداءهم، أي ليس على أبيهم، الهاء عائد على الأب، ليس عليه فداءهم بل هم أحرار بغير فداء. والصحيح قول الجمهور، يعني يدفع إذا لم يكن السيد هو الذي غر فيدفع ثم ينظر من غره، يرجع على من غرم. والغالب أنه ما سيكون التغرير إلا من قبل السيد، أن الأمام ما يصح تزويجها إلا بين سيدها، سيدها الذي زوجها. أو قد نعم قد يأتي من قبل عصبتها يوهمون أنها حرة، كان تأبق أو تثر من زوج من سيدها فيوهمون أنها حرة، ثم يظهر بعد ذلك الأمر. لكن في مثل هذه الصورة يكون قد زوجت على نعم على خلاف الشرع، زوجها من ليس له أهلية بتزويجها، يكون إذا تبين ذلك صار النكاح فاسدا. قال مسألة 15: هل يرجع بالمهر والفداء على من غرم؟ مذهب أحمد والشافعي في القديم ومالك أنه يرجع بالمهر والفداء على من غرم، يعني أن الأمة تأخذ المهر بما استحل من فرجها ثم هو يرجع بمهره على من غرم، وكذلك الفداء أولاده يرجع على من غره، أنه يرجع بالمهر والفداء على من غره. المنقول عن عمر رضي الله عنه: لأنه مغرور فلا يضمن بجناية غيره، فلا يضمن بجناية غيره. وعن أحمد رواية أنه يرجع بالفداء ولا يرجع بالمهر، وهو قول الثوري وأبي ثور أصحاب الرأي والشافعي في الجديد، لأنه قد أصاب منها مقابل المهر. الصحيح القول الأول والله أعلم. فعلى هذا فإن كان السيد هو الذي غره فلا يدفع له مهرا ولا فدية، لأنه لا فائدة في أن يجب له ما يرجع به عليه. وإن كان الغرور من الأمة ففيه قولان عند الحنابلة وغيره: أحدهما يتعلق بذمتها إلى بعد العتق فتتبع به، والآخر يتعلق برقبتها، والسيد مخير بين فدائها بقيمتها أو يسلمها إليه. وهذا القول والصواب والله أعلم. يعني جنايات العبيد إما أن يتحملها السيد وإما أن تتعلق برقبته، والسيد مخير بين أن يتحمل عنهم الجناية جنايات والضمانات أو يبيعهم. فإن كانت الجناية بأكثر من الرقبة فليس للمجني عليه إلا الرقبة، لا يستطيع أن يضمن السيد أكثر من الرقبة. فمثلا لو أن العبد جنى جناية ثمنها 30 درهم والعبد نفسه ما يساوي إلا 20 درهم، إذن للسيد أن يقول خذ العبد ما أريده فيأخذه بجنايته، وهذا معنى التعلق بالرقبة، يعني معه رقبة العبد إذا لم يخلصه السيد. تنبيه: ذكر الشافعي والقاضي أبو يعلى الحنبلي أن الغرور الموجب للرجوع هو أن يكون اشتراط الحرية في العقد بأن يقول زوجتك على أنها حرة، يعني وقت العقد، وهذا قول غير صحيح، ومقتضى قول الجمهور عدم اعتبار ذلك، يعني لو أخبر قبل العقد بأنها حرة ثم وقت العقد عقد له بدون أن يقول على أنها حرة، فالغرور ما زال حاصل ما زال حاصلا. نعم الغرور الغرور كنا بالفتح الغرور. نعم
سلم الأمة إليه سلمها إليه يعني بالمهر إذا كان غرض منها، هل تعتبر زوجة ولا أمة الآن؟
زوجة وأمة.
يعني إذا كان تبان على أنها هي التي أخذته فالسيد مخير أن يسلمها إليه أو لا تبعها؟
إذا كانت هي التي غرته ينظر. نعم سلمها لها، يعني تصير ملكه ليس على الزواج، الزواج ينفسخ إذا انفسخ. يعني هذا في حال تغرير المرأة ينظر كم ثمنها وكم دفع إلى آخره. قال المسألة 16: إذا كان المغرور عبدا فهل أولاده أحرار؟ يعني عبد قيل له نزوجك هذا وهي حرة، ثم تبين له بعد أنها أمة، إذن هو دخل على أنها حرة. قال: حكمه حكم الحر على الصحيح عند أهل العلم، لأنه وطئ زوجته معتقدا حريتها فكان ولده حرا. وقال أبو حنيفة: أولاده رقيق كحال والديهما، ولا دليل له على ذلك. المسألة 17: تزوجت المرأة رجلا على أنه حر فبان عبدا. قال الصحيح عند أهل العلم أن النكاح صحيح إذا كملت فيه شروط النكاح، وكان ذلك بإذن سيده، وللمرأة الخيار بين الفسخ والإمضاء، وللمرأة الخيار أيضا إذا كانت أمة. يعني تزوجته على أنه حر وهي أمة، لكن ما تزوجت على أنه حر فبان أنه عبد، كذلك لها الخيار إذا رضي السيد لها. أما إذا قال السيد، إذا ألزمها السيد بالعبد، فهي لا خيار، نعم لا اختيار لها مع رضاء السيد بالعبد. قال: وللمرأة الخيار أيضا إذا كانت أمة، كما للعبد الخيار إذا غر بأمة. وللمرأة الخيار بين الفسخ والإمضاء، وللمرأة الخيار أيضا، لأن لا شك أن العبودية من ماذا؟ من العيوب الواضحة، فإنه تحت أمر سيده وهو مملوك، فهذا عيب واضح. قال المسألة 18: كم تستحق المرأة من المهر إذا فسخ النكاح؟ قال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة رحمه الله: وكل موضع حكمنا بفساد العقد ففرق بينهما قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعده فلها مهر المثل أو المسمى على ما قدمنا من الاختلاف. والصحيح هو المسمى. وكل موضع فسخ النكاح مع القول بصحته قبل الدخول فلا شيء لها، وإن كان بعده فلها المسمى. وإن كانت المرأة هي التي أخفت العيب كما تقدم في المسائل السابقة فلا تستحق مهرا، هي التي أخفت العيب. ولا شك أن الإصلاح في هذا الموضع أمر طيب، بأن يجعل لها شيء مقابل الاستمتاع. وإن كان الذي أخفى العيب هو وليها فهي تستحق المهر، والمغرور الزوج المغرور يرجع على من غره، على الولي، على وليها. قال المسألة 19: الوقت المعتبر في تقويم الفداء، هي تقويم فداء الأولاد. مذهب أحمد الشافعي أن المعتبر في تقويمه هو وقت ولادته، لأنه محكوم بحريته من حين يوضع، فوجب أن يضمن حينئذ لأنه فات رقه حينئذ، ولأن القيمة التي تزيد بعد الوضع لم تكن مملوكة لمالك الأمة فلم يضمنها، وهو قول ابن أبي ليلى وظاهر قول عمر رضي الله عنه. ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه يضمنهم بقيمتهم يوم الخصومة، لأنه إنما يضمنهم بالمنع ولم يمنعهم إلا حال الخصومة. قلت: ما أخذ أهل القول الأول أقرب، والله أعلم، لأنه من حين ذلك وفوته عليه من حين الولادة. ولا شك أن الثمن يختلف كثيرا، قد يكون يخاصمه وهو قد صار ابن في الخامسة من عمره في السابعة، وثمنه أكثر من مولود، ربما يكون ثمنه بخس أو يكون ثمنه يسيرا جدا. قال ماذا؟ قال ابن قدامة رحمه الله: فإن قيل فقد كان محكوما بحريته وهو جنين، قلنا إلا أنه لم يمكن تضمينه حينئذ. لعدم قيمته والاطلاع عليه، ولأن الأحكام تتعلق به بعد خروجه منفصلا حيا، كما في الميراث أيضا. قلنا إلا أنه لم يمكن تضمينه حينئذ لعدم قيمته والاطلاع عليه، فوجبنا ضمانه في أول حال يمكن تضمينه وهو حال الوضع. المسألة العشرون: هل يفديهم بالقيمة أم بالمثل؟ أكثر الفقهاء على أنه يفديهم بالقيمة، لأن العبيد عندهم ليسوا من ذوات الأمثال، يعني يختلف الشخص، العبد مع عبد آخر يختلف بذكائه، يختلف بقدرته، يختلف، ما نادر أن تجد التماثل. فالجمهور يقولون هذا ليس من ذوات الأمثال، ما في إلا القيمة. الصحيح أنك تجد القريب منه فهو أقرب من القيمة، تجد المماثل له أي قريب منه وإن لم يكن مثيله من كل وجه. وأن أحمد رواه أنه يفديهم بمثلهم عبيدا، وظهر قول عمر فيختار نفس ماذا الحجم، نفس العمر. نعم. وقد تقدم في البيوع تقرير هذه المسألة، وأن المتلف يضمن بمثله، فإن عجز عن ذلك فبقيمته حتى في الحيوانات والعبيد، وترجيح الشيخ الإسلام ابن القيم والصواب الله أعلم، ولأنك تشتري له مثل أقرب من القيمة، تذهب وتأتي مثله بنفس العمر بنفس الحجم، هذا أقرب من القيمة. المسألة 21: من ولد حيا ثم مات، عن مالك وأبي حنيفة: لا يضمن ولا يفدى، لأنه لا يجب عليه الفداء إلا يوم الخصومة، فإن مات قبل ذلك فلا فدية عليه، وهو قول الثوري وأبي ثور. وماذا وأحمد الشافعي: أنه يفدى لأن القيمة تجب حين الوضع، وهذا أقرب. تنبيه: السقط ومن ولد لدون 6 أشهر لا يضمن أيضا عند أحمد والشافعي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.